إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا قرأنا في مقدمة كتاب الإبداع في مضار الابتداع ما ذكره الشيخ رحمة الله عليه في غربة الإسلام في بدايته ونهايته، كما في الحديث عن النبي عليه السلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: الحث على التمسك بالدين وإحياء السنة. قال: اعلم أن من أمعن النظر فيما شرعه الله لنا مما تضمنه الكتاب وبينته السنة، علم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يحيد عنها إلا من قد مرض قلبه وطاش في مهاوي الضلال لبه. من دقق النظر في الكتاب والسنة علم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ببيانه صلى الله عليه وسلم كل ما أنزله الله عليه وأرسله به. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، بالتنصيص على قواعد العقائد والتوقيف على أصول الشرائع وقوانين الاجتهاد. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أكمل لنا الدين بما أنزله في كتابه العربي المبين وعلى لسان نبيه الأمين مما بلغ من الأحكام وبين لنا من حلال وحرام، فمن اتبع غير سبيل المؤمنين فهو الحقيق بهذا الوعيد الشديد. ما دام الله تبارك وتعالى أكمل لنا الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ ما أنزل إليه من ربه، وبين لنا كل ما نحتاج إليه في العقائد والأحكام على حد سواء، إذن يجب اتباع ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، فمن خالف سبيلهم فهو حري بهذا الوعيد الشديد المذكور في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والله تعالى يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي ما تركنا وما أغفلنا ولا أهملنا شيئا يحتاج إليه من الأشياء المهمة. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ما يحتاج إليه الناس في دينهم ودنياهم، عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم، قد بينه الله تبارك وتعالى لهم في هذا الكتاب المبين. فقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فقد نفى سبحانه التقصير فيما شرع من كتاب الحكيم الذي هو متن للسنة، وقد أمر الله تعالى باتباع سبيله وما شرع من الدين القويم، ونهى عن اتباع غير سبيل المؤمنين، فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فذكر سبحانه وتعالى أن له سبيل: لقد كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قالت: كيف؟ قال: أما وجدت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
فحاجها فحاجها وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما أخبث رجلا ترك سبيل السنة الشارحة للكتاب واستبدل العذب بالعذاب الذي هو الكتاب والسنة حثا مقرونا بالنهي عن اتباع السبل مبينا ان ذلك اي اتباع السبل سبب للتفرق، فالاجتماع لا يكون الا على الصراط المستقيم، اما التفرق على السبل التي جنبتيه فلا يمكن ان يكون به اجتماع ابدا، فلا اجتماع الا على صراط الله المستقيم الذي امر بسلوكه. ولهذا ترى المسلمين العاملين قد لزموا سبيلا واحدا امروا بسلوكه، واما اهل البدع والاهواء فقد افترقوا في سبلهم على حسب معتقداتهم الفاسدة وارائهم الكاسدة، كل حزب بما لديهم فرحون. اهل السنة والجماعة فرقة واحدة، واهل الاهواء والبدع كم فرقة؟ 72 فرقة، 72 فرقة. وقد روى احمد وجماعة عن مسعود رضي الله عنهما قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن يساره وقال: هذه السبل المتفرقة، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم قرأ هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والسبل المتفرقة هي البدع، والشيطان الذي هو قائم على كل سبيل منها هو شيطان الإنس وهو المبتدع. قال: على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. السبل المتفرقة هي سبل البدع والشيطان القائم عليها وشيطان الإنس وهو المبتدع. وقد قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: معناه إلى الكتاب والسنة، الرد إلى الله، الرد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله، الرد إلى سنته. فأمر سبحانه برد الأمر حالة النزاع إلى كتابه العزيز وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ففي حالة الوفاق أولى، إذا كنا وإحنا مختلفين مأمورين أن نرد النزاع إلى كتاب السنة، إن باب أولى المتفقين هم أيضا متفقون على الكتاب والسنة. وقد قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبك. فجعل سبحانه وتعالى علامة محبته اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، جعل الله تعالى عنوان محبته اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن لم يتبع الرسول وادعى محبة الله مع بعد عن السنة يبقى صادق ولا كاذب؟ يبقى لا كاذب. اللي بيدعي محبة الله وهو بعيد عن السنة كذاب في دعوته هذه، فإن عصيان الرسول عصيان لله تعالى. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وعصيان الله تعالى ينافي محبته، كما قال ذلك الحكيم: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا وربك في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ثم رتب على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حب الله تعالى ورضاءه ومثوبته: يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبك. فالخير كل الخير في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، والشر كل الشر في مخالفته عليه الصلاة والسلام. قال ذو النون المصري: من علامة الحب لله متابعة حبيب الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأمره وسنته. من علامة محبة الله عز وجل متابعة حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام في أخلاقه وأفعاله وأمره وسنته. وكيف لا ونبينا صلوات الله وسلامه عليه هو المبلغ للكتاب الناطق بالحق والصواب، وقد قال فيه ربه: وما ينطق عن الهوى، وقال له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وهو الإسلام، وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن فالواجب علينا معاشر المسلمين اتباعه صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأفعاله والتأسي به في سائر أحواله. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد استدل ابن مسعود رضي الله عنه بهذه الآية في رده على المرأة التي أنكرت عليه ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن النامصة: لعن الله النامصة والمتنمصة، والنمص إزالة شعر الوجه، فلا يجوز للإنسان ذكرا كان أو أنثى أن يزيل شعر وجه. لكن اللفظ جاء بالتأنيث لأنه لم تجري عادة العرب حتى في الجاهلية بحلق لحاهم، إنما كانت النساء يأخذن من وجوههن ويغيرن خلق الله ابتغاء الحسن، فجاء الحديث بالتأنيث: لعن الله النامصة والمتنمصة. وإلا فإن إزالة شعر الوجه من الرجل والمرأة حرام على حد سواء. فلما لعن ابن مسعود النامصة والمتنمصة أتته امرأة فقالت: يا ابن مسعود، ما هذا الذي بلغني عنك؟ أشيئا وجدته في كتاب الله أم من كيسك؟ تنطلع من عندك كده ولا شيء ده في القرآن؟ قال: بل وجدته في كتاب الله. قالت المرأة: لقد قرأت كتاب الله ما بين دفتين من جلد للجلد، ما لقيتش فيه لعن الله النامصة والمترمصة. في آية بقول كده؟ ما فيش آية بقول لعن الله النامصة والمترمصة. قال: لقد كنت قرأتيه، لقد وجدتيه. قالت: كيف؟ قال: أما وجدت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فحاجها: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما أخبث رجلا ترك سبيل السنة الشارحة للكتاب واستبدل العذب بالعذاب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كرر الفعل والأمر بالطاعة مع النبي عليه الصلاة والسلام للدلالة على أن ما يأمر به صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيه وإن لم يكن مأمورا به بعينه في القرآن. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فجعل الرسول طاعة منفردة مستقلة عن طاعة الله عز وجل. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كما قال: يا أيها الذين من أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فتكرار الفعل وهو الأمر بالطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم مستقلا عن الامر بطاعة الله عز وجل دلالة على انه تجب طاعته فيما امر به ونهى عنه وان لم يكن مذكورا بعينه في القرآن. فتجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مفردة كما تجب مقرونة بامره سبحانه. فهو اذا صلى الله عليه وسلم مستقل بالطاعة كما قال عليه الصلاة والسلام مخالفا من رد سنته وزعم الاكتفاء بالقرآن فقط. قال: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله ما وددنا فيه من شيء اتبعناه. وهذا اخبار منه عليه الصلاة والسلام بما سيقع، وهو من دلائل النبوة، لانه لا يعلم الغيب الا الله. يوشك رجل شبعان ملي بطنه قاعد على الكنبة مدد، يقول يا جماعة ولا سنة ولا غير، احنا عندنا القرآن بس وخلاص، القرآن يكفينا، ما وددنا في القرآن اتبعناه. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني قد أوتيت القرآن أو الكتاب ومثله معه. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني أنه أوتي السنة من الله كما أوتي القرآن من الله. فإن الله سبحانه وتعالى قال له: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والحكمة هي الشعلين، والآيات في هذا الباب كثيرة. والمعنى معنى الآية: فإن تتولوا عن الطاعة إثر ما أمرتم به أو إثر ما أمرتم بها، فاعلموا أنما عليه الصلاة والسلام إثم ما أمر به من التبليغ، وقد شهدتموه عند قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وعليكم ما أمرتم به من الطاعة. لكن الله قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما قوله سبحانه: فإن تولوا بحذف إحدى التاءين، تولوا بتاء واحدة والأصل تتولوا، وهذا عام لمن يقع للخطاب من عباد الله، والمعنى أنه قد حمل عليه الصلاة والسلام أداء رسالة وتبليغها، وحملتم أنتم طاعته والانقياد له وتسليم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فأخبر جل ثناؤه أن الهداية في طاعة الرسول لا في غيره. الهداية التي هي بغية كل مسلم، التي يسألها ربه في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، هذه الهداية لا سبيل إلى الوصول إليها إلا باقتفاء أثر الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن تطيعوه تهتدوا، فإنه معلق بالشرط فينتفي بانتفائه. وإن تطيعوه تهتدوا، يبقى إن عصيتموا إيه؟ ضللتم. وهذا الذي فهمه ابن مسعود رضي الله عنه، وصرح به في قوله: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد. فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن أي الصلوات في الجماعة من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. وإيه اللي يحصل لو تركنا السنة؟ ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. هذا المنطوق الصريح من مسعود أخذه من هذا المفهوم المأخوذ من قوله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. يبقى هذا المشروط مفهوم المخالف: إن عصيتموه تضلوا. فالهداية معلقة بشرط، فهي منتفية بانتفائه، وليس على النبي عليه الصلاة والسلام إلا البلاغ والبيان الواضح: ليس عليه هداكم وتوفيقكم. فقد قلنا إن الهداية كم نوع: هداية البيان والدلالة، وهداية التوفيق. ما هي الهداية المذكورة في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ هداية البيان والدلالة والتعليم والإرشاد والتوضيح. أما ليس عليك هداهم فلهداية الإيه؟ التوفيق. في صحيح البخاري عن الزهري أنه قال: فإن تطيعوه فهو حظكم وسعادتكم، وإن لم تطيعوه فقد أدى ما حمل وما عليه إلا البلاغ. وحكى الإمام الشافعي رضي الله عنه إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن من استبانت له سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. حط خط أو قوسين على هذا الإجماع. حكى الإمام الشافعي رضي الله عنه إجماع الصحابة والتابعين ومن بعده على أن من استبانت له سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إذا استبانت لك السنة وجب عليك قبولها واتباعها والعمل بها وترك كل الأقوال من أجلها، كما قال ذلكم الحكيم فدع عنك أقوال الرجال ورأيهم فقول رسول الله أزكى وأطيب. ولقد ذكرنا مرارا أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان يشتد إنكارهم على من بلغته السنة وتركها أو أعرض عنها. عبد الله بن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، فيقول أحد بنيه والله لنمنعهن، فيقبل عليه أبوه بن عمر ويسبه سبا لم يسبه قط مثله ويقول لك قال رسول الله لا تمنعهن، وتقول والله لنمنعهن والله لا أكلمك أبدا. وكذلك عبد الله بن مغفل رضي الله عنه لما رأى قريبا له يحذف يرمي بالحصوة بسبابته قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحذف، وقال انها لا تصيب صيدا ولا تنكو عدوا وانما تكسر السن وتفقه العين. وتركه بعد كم يوم مشى عليه قبله لقاه بيحذف تاني، قال اقول لك نهى رسول الله عن الحذف وعدت تحذف والله لا اكلمك ابدا. اجماع على ان من استبانت له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد. يقول علماء ليتخيل المسلم نفسه اذ بلغه الحديث انه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام يسمع هذا الحديث غضا طريا من فيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لو انك اكرمت بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام فسمعت يحدث حديثا هل كنت ستبادر الى العمل بالحديث ام كنت ستنتظر لتعرض ما سمعت من الحديث على ابي بكر او عمر مثلا تقول له ايه رايك هنعمله حديث ولا مش هنعمله به؟ ماذا سيكون حالك لو اكرمت بسماع حديث مباشرة من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الحال كما وصف الله المؤمنين انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله والرسول يحضرون يقول سمعنا وطعنا، ده الواجب عليك. وكذلك يجب عليك اذا كنت لا تعلم السنة ثم علمتها وكنت على شيء يخالفها يجب عليك متى استبانت السنة ان تقبلها وتترك كل الاقوال لها، ولا يجوز لك ابدا ان تترك السنة تقول اصل مذهبنا كده، اصل شيخنا قال لنا كده، اصل احنا تعلمنا كده، او احنا طلعنا لقينا ابهاتنا كده. لا، هذا لا يجوز، لان هذا تقديم بين يدي الله ورسوله. وكيف تترك نصوص الشارع المعصوم ويؤخذ باقوال غيره ممن يجوز عليه الخطأ؟ فان كل احد يؤخذ من قول ويترك الا صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه عليه. قال الشيخ رحمة الله عليه والايات في هذا الباب كثيرة. والمعنى معنى الاية فان تتولوا عن الطاعة اثر ما امرتم به او اثر ما امرتم بها فاعلموا انما عليه عليه الصلاة والسلام اثم ما امر به من التبليغ وقد شهدتموه عند قوله اطيعوا الله واطيعوا الرسول، وعليكم ما امرتم به من الطاعة. في الكلام اشكال، في الكلام اشكال، فانما فاعلموا انما عليه اثم ما امر به، يعني بهذا السياق الكلام مشكل، لكن تقول لو لم يبلغ، لو لم يبلغ لكنه قد بلغ عليه الصلاة والسلام، وعليكم انتم اثم ما اثم التولي بعد ان بلغكم، ان لم يبلغكم يبقى اثم، وان بلغكم واعرضتم بعد التبليغ بقى ايه الاثم؟ ايه الاثم عليك. والاثم لازمه ولا لازمه؟ لازمه، من هو ايه بلغ عليه السلام وهم الذين ايه اعرضوا وتولوا يبقى الاثم عليهم. واما الاحاديث فعن ابن ابي نجيح يقصد بالاحاديث في الامر بالسنة والحث عليها بعدما ذكر الايات في الامر بالسنة واتباعها، يقول احاديث منها عن ابي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا علي بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. هل العبد يصلح للإمارة؟ العبد لا يصلح للإمارة. وفي رواية عبد حبشي، والخلافة في قريش والأئمة من قريش، لكنه يقول: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يعني لو تولى أمركم من لا يصلح للإمارة بالغلبة فاسمعوا له إيه وأطيعوا، حتى لو كان لا يصلح للإمارة، حتى لو كانت شروط الإمارة غير متوفرة فيه، ما دام تولى اسمعوا له وأطيعوا من أجل إخماد الفتنة والحفاظ على المصلحة العامة. فقد أوصانا صلوات الله وسلامه عليه به جدا، وكان يعجب مالكا جدا، ولحق ما كان يعجبهم، فإنه كلام مختصر جمع أصولا حسنة من السنة، لأن قوله رحمه الله: ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، ليس في هذا الكلام قطع لمادة الابتداع جملة. يعني عمر بن عبد العزيز ايه البيهقي وقال: شيخنا ضعيف جدا، وذلك في السلسلة الضعيفة حديث رقم 326. وعن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الاسود ويقول: اعلم ان اني لاعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. كلمة حكمة اجراها الله تعالى على لسان الفاروق عمر ليعلم الناس ضرورة قبول السنة وان خفيت عليهم الحكمة منها، ضرورة قبول السنة وان خفت عليهم الحكمة منها. يريد ان يقبل الحجر فيقول: والله اني لا اعلم لك حجر لا تضر ولا تنفع. حقبلك ليه مش عارف؟ حقبلك ليه مش عارف؟ لكن حقبلك اتباعا لرسول الله، ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. فالواجب عليك اذا بلغتك السنة ان تخضع لها وان تتبعها وان خفيت عليك الحكمة منها. وروى الحاكم عن عابس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حدث الوداع فقال: ان الشيطان قد يأس ان يعبد بارضكم، ولكن رضي ان يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من اعمالكم، فاحذروا، اني تركت فيكم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا كتاب الله وسنة نبيه. ان الشيطان قد يأس ان يعبد بعضكم بالجزيرة العربية، ولكن يرضى منكم ان تطيعوا فيما سوى ذلك من الاعمال الحقيرة. يعني دي حدث صغيرة ودي حدث صغيرة، طب تهود دي، طب معلش دي، خد بالك انتوا كده بترضوا الشيطان. هو يأس ان تعبدوه، يأس ان تعودوا كفارا وتتركوا الدين، لكن هو يرضيه منكم انكم تطيعوه في الاعمال الحقيرة اللي انتم تستهينوا بيها، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا منها بقول: اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا، كمثل قوم نزلوا فلاه فحضر طعامهم فجعل ذا يجيء بعود وذا يجيء بعود حتى جمعوا حطما كثيرا فأوقدوا نارا وأنضلوا طعامهم. الصحراء دائما ما فيهاش حطب، مش أرض زراعية، مش أرض زراعية، انت ممكن تنزل هنا في جراط بس تشيل حمل، حتى لو بعد ما شال حطب ممكن تجمع حمل بسرعة من الحطب المتفرق، لكن الصحراء فيهاش حطب. ومع ذلك يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل لخطر محقرات الذنوب على الانسان بجماعة مسافرين عايزين يطبخهم، مفيش حطب، قال يا جماعة مشي كل واحد مشي يجيب اي حاجة لاقيه، راح ده جاب عودين وده جاب عودين وده جاب عودين، جمع حمل حطب كثير ولعوا وطبقوا. كذلك المحقرات الذنوب التي يستهين بها الناس تجتمع على الانسان حتى تهلكه والعياذ بالله. ولذلك قال ذلكم الحكيم: خل الذنوب صغيرها وكبيرها، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى. ويقول انس بن مالك رضي الله عنه: انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يعني الحاجة عندكم نظركم زي الشعرة، حاجة لا وزن له، لكن كن معانا احنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا بنعتبرها من الكبائر المهلكة. وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله، قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني، ان قدرت ان تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال: يا بني، وذلك من سنتي، ومن أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. رواه الترمذي. وقال شيخنا ضعيف، وذلك في ضعيف الترمذي رقم 2678. وقال في الشفاء وشرحه: الشفاء هذا كتاب للقاضي عياض رحمه الله، الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، ذكره في الشمائل، شمائل صلاه ومناقبه وفضائله ووجوب اتباع سنته وطاعته. قال القاضي عياض في الشفاء وشرحه: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وولاة الامور يعني الخلفاء الراشدين بعده سننا، الاخذ بها تصديق لكتاب الله، لان الله قال: وما اتاكم رسول ايه فخذوه. سن الرسول سننا، الاخذ بها تصديق لكتاب الله واستعمال لطاعة الله، اي في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي. وقوة على الدين، اي على كمال ملته وجمال شريعته، ليس لأحد تغييرها، تغيير السنة بزيادة او نقصان فيها، ولا تبديلها بغيرها ظنا انه احسن منها، ولا النظر في رأي من خالفها، من اقتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى واصله جهنم وساءت مصيرا. هذا كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله. سمى الرسول صلى الله عليه وسلم وولاة الامور بعده سننا، الاخذ بها تصديق لكتاب الله واستعمال لطاعة الله وقوة على الدين، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في رأي من خالفها، من اقتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا من كلامه الذي عني به وبحفظه العلماء، يعني كلام عمر بن عزيز هذا لقي قبولا كبيرا جدا عند العلماء واهتموا به جدا، وكان يعجب مالكا جدا، ولحق ما كان يعجبهم، فانه كلام مختصر جمع اصولا حسنة من السنة، لان قوله رحمه الله ليس لاحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، ليس في هذا الكلام قطع لمادة الابتداع جملة. يعني عمر بن عزيز يقول ايه؟ الابتداع ممنوع. الابتداع ليس لاحد تغيير، لاحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، فقطع بذلك مادة الابتداع جملة. وقول من عمل بها فمهتد الى اخر الكلام مدح لمتبع السنة وذم لمن خالفها بالدليل الدال على ذلك، وهو قول الله سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين للهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. ومنها ما سنه ولاة الامر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سنة لا بدعة فيه البتة، وان لم يعلن في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، نص عليه على الخصوص، نص عليه على الخصوص، فقد جاء ما يدل عليه في الجملة. وقال علي رضي الله عنه لم اكن ادع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقول احد من الناس. علي بن ابي طالب يقول لم اكن ادع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقول احد من الناس. وقال اني لست بنبي ولا يوحى الي، علي بن ابي طالب يقول اني لست بنبي ولا يوحى الي، ولكني اعمل بكتاب الله تعالى وسنة نبيه ما استطعت. وقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعمل به الا عملت به، اني اخشى ان تركت شيئا من امره ان ازيغ. ابو بكر الصديق رضي الله عنه يقول لست تاركا شيئا كان رسول الله يعمل به الا عملت به، اني اخشى اخاف ان تركت شيئا من امره عليه الصلاة والسلام ان ازيغ. ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من العرب ومنع من منع الزكاة للشبهة عندهم، ان الله قال النبي خذ من امرين فامره هو ان يأخذ فلا تعطى الزكاة لغيره، حمل عليهم السيف وقال والله لو منعوني عقالا او عناقا كانوا يؤدون لرسول الله لقاتلتم عليه. لازم يخلوهم على الدين زي ما كانوا مع النبي عليه الصلاة، ما يتغيروش عن الدين على زنبي في عهدي انا، لا لازم احاربهم واقوم بالسيف حتى يرجعوا الى الدين كما كان. فاحذرهم من اضر الادواء واسلك سبيل الحق ولا تستوحش من قلة اهله. وسيأتيك تفاصيل البدع بانواعها وما ورد في النهي عنها ان شاء الله تعالى. واعلم ان اصل الاتباع المخرج عن الابتداع يحصل بمتابعة العبادات، ولا يحصل كمال الاتباع الا بالاقتداء برسول الله صلوات الله وسلامه عليه في جميع حالاته، عباداته وعاداته، سكونه وحركاته. وللسلف الصالح من هذا الكمال المشرب الاصفى، المشرب الاصفى والحظ الوافر الاوفى، اذاقنا الله تعالى حلاوة الاتباع ووقانا بفضله شر الفضول والابتداع.